كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. ويسرنا أن نلتقي مجددا في هذه اللقاءات المباركة مع تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الحديث متصلا حول آيات من سورة النمل، وسيدور الحديث في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى حول محورين. المحور الأول قصة لوط عليه السلام مع قومه وذكر ما فعله الله بهم. المحور الثاني وجوب الثناء على الله وذكر البراهين الدالة على وحدانيته دون سواه. ولتسمعنا يا أخ عبد الرحمن آيات هذا اللقاء، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، نفتتح هذا اللقاء بالقصة الرابعة والأخيرة في هذه السورة المباركة تحت المحور الأول، ألا وهو قصة لوط عليه السلام وما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى من الأفعال التي فعلها بهؤلاء المكذبين. وفي ذلك يقول الله جل ذكره: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا إذ قال لقومه، أي اذكر لوطا إذ قال لقومه، أو إذ أرسلنا لوطا، وذلك بدلالة السياق لأنها معطوفة على إرسال الله تبارك وتعالى لنبيه صالح عليه السلام. ماذا قال لوط عليه السلام لقومه؟ وما هي الفاحشة التي أتى وهم عليها؟ قال لوط عليه السلام وهو نبي كريم، قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ هذه الفاحشة المنكرة التي غلبت على جمهور الناس في عهد لوط عليه السلام، يعني أنها لم تكن حالة انفرادية قائمة في بعض الأفراد، ولكن الفطرة انتكست لدى مجموع هذه الأمة فوقعوا في هذه الفاحشة أو الفعلة القبيحة. والله تبارك وتعالى بيّن أنهم يأتون هذه الفاحشة وهم في واقع الأمر مستبصرين. وهنا اختلف أهل العلم، ما المراد بقول الحق تبارك وتعالى: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ قيل: وأنتم تبصرون يعني تأتونها علانية أمام الناس جميعا، يعني أنكم لا تتورعون من أن يرى الواحد منكم أخاه، فكانوا لا يتحاشون من إظهار هذه الفعلة المنكرة. وقيل: وأنتم تبصرون بصر القلب، يعني أنتم تبصرون أنها فاحشة منكرة ولا ينبغي أن تقع بين الرجال بحال من الأحوال. وقيل: وأنتم تعلمون أنها فاحشة، تبصرون يعني تدركون تماما وتعلمون أنها فاحشة. ثم بعد ذلك بيّنت الآية التالية ما أغمضه أو أغفل ذكره القرآن الكريم وأعرض عنه في بيان هذه الفاحشة، لأنه قال هكذا بإجمال: أتأتون الفاحشة. الآية التالية جاءت لتوضح ما أجمله القرآن الكريم، ما نوع الفاحشة التي كان عليها هؤلاء القوم. قال الله عز وجل: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. هذه الفاحشة فاحشة منكرة ولم تكن قبل قوم لوط موجودة على ظهر هذه الأرض، بدليل قول الحق تبارك وتعالى في آية أخرى في سياق القرآن الكريم عن هذه القصة: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني لم تكن موجودة من قبل. ولذلك حق للقرآن الكريم أن يصفهم هنا بالجهل، بل أنتم قوم تجهلون، يعني لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا، يعني أن نفوسهم أصبحت خبيثة، سريرتهم وطويتهم أصبحت معكوسة منقلبة، لأنهم لو أدركوا وكان عندهم لون من ألوان الطبع الجميل الذي يمكن أن يعبر عنه بعض الناس سلوكيات حسنة أو مزاج معتدل أو غير ذلك من العبارات، ما فعل هؤلاء الناس هذه الفعلة القبيحة التي يستنكف عن ذكرها الإنسان فضلا أن يقع فيها. ولكن قد يسأل سائل هنا يقول: بأن الله تبارك وتعالى في الآية الأولى قال عنهم وأنتم تبصرون، فأثبت لهم الإيه؟ البصر. وفي الآية التالية قال بل أنتم قوم تجهلون، فكيف يجتمع هنا البصر الذي أضيف إليهم في الآية الأولى مع الجهل الذي أثبته الله تبارك وتعالى لهم في الآية الثانية؟ قيل بأنهم كانوا يأتون هذه الفاحشة المنكرة وهم يعلمون نكرانها ويبصرون الفاحشة التي هم عليها وضلالها وانحرافها، ولكنهم مع ذلك كانوا يجهلون أعمالهم ذلك ونفوسهم لا تتحرك لإنكار هذا المنكر الذي وقعوا فيه. يعني هم كانوا يبصرون أنه منكر ولكنهم لا يعملون على إزالة هذا المنكر. وقيل وصفهم بالبصر وهم يعملون عمل الجاهلية لأنه فعل قبيح، والله تبارك وتعالى أطلق على هذا الفعل القبيح أنه من أفعال الجاهلين رغم أنهم يعلمون إيه ذلك. ولا يمنع أصحاب ذلك أصحاب المعاصي أن يكونوا يعلمون يعني فساد ما هم عليه وغباوة الأفعال المنكرة التي يأتون بها، يعلمون ذلك ولكنهم أيضا يقعون فيها. فالقرآن الكريم أطلق الجهل لوقوعهم في هذه المعصية، أطلق الجهل عليهم لوقوعهم في هذه المعصية، وكأن البصر الذي أعطاهم الله إياه لم يستفيدوا منه إيه؟ لم يستفيدوا منه شيئا. لوط عليه السلام جاء بتوجيه كريم لقومه وبين لهم أن هذه فاحشة يجب أن يترفعوا عنها، وأنهم حينما يأتون بهذه الفاحشة يضعون أنفسهم في الحقيقة في أسفل سافلين، كما قال لهم بل أنتم قوم تجهلون. فبماذا رد قوم لوط عليه السلام على لوط عليه السلام؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. في الحقيقة هذا الجواب فيه سفه وحمق شديد من هؤلاء الناس، فيه سفه. نبي يدعوهم إلى مكارم الأخلاق وإلى الفضائل ويبين لهم أنهم وقعوا في فاحشة منكرة ما أتى بها من قبلهم بحال من الأحوال، فكان الواجب عليهم أن إيه؟ أن يرتدعوا وأن يقفوا عند كلامه وأن يتركوا هذه الفاحشة، كان الواجب ذلك، ولكنهم لم يفعلوا هذا وفعلوا ما هو أعظم من ذلك. عندما وقع في نفوسهم وأفعالهم وأقوالهم قلب للحقائق، وقلب الحقائق يظهر في أنهم أرادوا إخراج لوط عليه السلام من قريته لأنه يحب الطهر والعفاف، وكأن الطهر والعفاف جريمة منكرة عند من تلوثت فطرتهم وعند القوم الذين فسدت ضمائرهم فأصبحوا لا يميزون بين الخير والشر ولا بين الحسن والقبيح، بدليل أن لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى ترك هذه الفاحشة المنكرة فيتوعدوه بالإخراج من قريته بسبب شيء واحد وهو أنه يدعوهم إلى الطهر والعفاف. أدعوة الناس إلى الحق والخير والإيمان والمنكر تتطلب من المقابل أن يخرج هذا الداعي إلى الله تبارك وتعالى من قريته وأن يشرده وأن يحاربه في كل مكان، هذا في الحقيقة لا يكون إلا مع المشركين المكذبين المنكرين الكافرين. هذا قلب الحقائق، هذا لا يقع إلا عند قوم انتكست فطرتهم وتغيرت طبيعتهم فأصبحوا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون إيه؟ ولا ينكرون منكرا. ولذلك لا نعجب إذا قال هؤلاء للوط عليه السلام وهددوه أو يهددوه بالإخراج لأنه يدعو إلى الطهر والعفاف، لا نعجب من فرعون إذن، هذا الطاغية المتكبر الذي يكثر الحديث عنه في القرآن الكريم وقد سبق قبل حلقات وأن تحدثنا عن قصته، لا نستبعد ولا نستغرب منه حينما يقول لقومه هؤلاء السجج ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. منطق الكافرين عجيب، هذا الرجل الذي يقتل الأطفال ويعني والرجال ويسبي النساء وغير ذلك من الأفعال المنكرة القبيحة ويكفيه أنه ادعى الربوبية والألوهية ومع ذلك يخشى على موسى، يخشى على قومه من موسى عليه السلام، ويقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وأي فساد بعد فساد فرعون؟ ولكن هذا هو منطق من؟ هذا هو منطق الكافرين والمجرمين. وهذا يدل على هؤلاء الناس الظالمين المعتدين تنحل فطرتهم تماما، ويرتكسون في يعني أسوأ درجات الحضيض. يعني الإنسان حينما يصل إلى هذه الدرجة لا يستطيع أن يفرق بين معاني يدركها الطفل، يدركها الطفل بفطرته، بل إن الحيوانات العجماوات قد تدرك ذلك وتعرف أن هذا من الفساد العظيم. هؤلاء القوم وقعوا في هذا المنكر العظيم وظنوا أنهم أهل حق وخير، وكأنهم لم يقع منهم منكر أو يتلبسوا بجريمة من الجرائم، وتوعدوا نبيهم عليه السلام أن يخرجوه من قريته بسبب دعوته لهم إلى الطهر والعفاف، فماذا كان من رب العالمين سبحانه؟ نجى الله تبارك وتعالى لوطا عليه السلام وأخبر كما ذكر في كتابه، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. سبحان الله، ما أعدل ربي وأحكمه. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي أرسل الرسل، ومع هذا أمهل هؤلاء الكافرين. ولكن هؤلاء الكافرين ما استحى الواحد منهم ووقف عند عظمة رب العالمين وقدر ربه ومولاه وآمن بالنبي الذي أرسله الله إليه، بل إن الأمر لم يقف عند حد التكذيب فحسب، بل عند حد المواجهة وربما القتل وربما الإبعاد والإخراج من القرية التي فيها النبي وغير ذلك من الأفعال المنكرة. ولكن الله تبارك وتعالى هو القوي الكبير الحكيم سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك لما هدد قوم لوط عليه السلام بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى نجاته لنبيه عليه السلام، فأنجيناه وأهله. ثم استثنى رب العالمين سبحانه وتعالى امرأة لوط عليه السلام من الناجين، استثناها لماذا؟ إلا امرأته قدرناها من الغابرين، لأنها كانت تشارك هؤلاء الناس في رضاها بأفعالهم القبيحة، وكانت تدل على ضيفان لوط عليه السلام، بمعنى إذا جاءه أضياف ونزلوا عنده ذهبت إلى قومه وأخبرتهم بأن جماعة قد أتوا إلى لوط عليه السلام فيحضرون عنده ويطلبون منه أن يفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولم تكن هي في ذاتها تفعل الفاحشة، ليس لكرامتها على الله، ولكن تكرمة لنبي الله لوط عليه السلام. فلا يجوز أبدا أن تكون زوجة نبي تأتي الفاحشة بإطلاق. ولذلك قال جمهور أهل العلم بأن الخيانة التي ذكرها الله تبارك وتعالى لامرأة نوح وامرأة لوط الواردة في سورة التحريم كانت مقصورة على لون معين، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال أهل العلم: خيانة امرأة نوح كانت متمثلة في أنها كانت تصفه بالجنون، وخيانة قوم لوط كانت متمثلة في أنها كانت تخبر قومها بمن يأتي للوط عليه السلام من ضيوف. هذه نعمة من الله عز وجل ورحمة من الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين، حينما ينجيهم من حينما ينجيهم من الظالمين ويهلك أعداءه. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وقلنا من الغابرين يعني من الهالكين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. والله تبارك وتعالى قد بيّن في سورة هود نوع العذاب الذي أنزله بهؤلاء القوم، وذلك في قوله سبحانه: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقد جاء في الأثر أن جبريل عليه السلام رفع قرى اللوطية على جناح واحد من أجنحته، رفعها حتى وصل بها إلى السماء، حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير وأيضا أصوات الكلاب وغير ذلك، سمعتها الملائكة في السماء ثم بعد ذلك قلبها. هذا معنى ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: جعلنا عاليها إيه؟ جعلنا عاليها سافلها. ورب العالمين سبحانه وتعالى هنا يقول: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وهذا زيادة في التنكيل بهؤلاء. ولذلك قال أهل التفسير بأن رب العالمين سبحانه وتعالى لما أمر جبريل عليه السلام أن يرفع قرى اللوطية إلى السماء ثم بعد ذلك يقلبها على وجهها حتى يصبح من هو ما هو أعلى فيها أسفل شيء إيه فيها، بعد ذلك أيضا أمطر رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم حجارة من السماء زيادة في النكال والتعذيب لهؤلاء الأقوام الذين فعلوا هذه الفعلة المنكرة. وكأن هذا من جنس العمل. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن الله عز وجل فعل بهؤلاء الناس هذه الفعلة لأنهم لما كانوا مستبصرين وكانوا يبصرون ولا يتحاشون من فعل هذه الفاحشة على ظهر هذه الأرض، جعل الله تبارك وتعالى مكانهم في بطن هذه الأرض، أهلكهم في بطنها مباشرة وأبادهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كأنه لم يكن لهؤلاء القوم ذكر قبل ذلك. رفعهم جبريل عليه السلام وهم أحياء ثم قلبهم بعدما رفعوا إلى السماء. وقلت بأن نهيق الحمير سمعها أهل السماء وصياح الديكة أيضا سمعها أهل السماء، يعني قربوا في مكان قريب جدا من السماء، ثم فعل بهم رب العالمين سبحانه وتعالى ما فعل. وفعل الله تبارك وتعالى هذا يعد إعجازا من وجهين. فعل الله تبارك وتعالى بهم يعد إعجازا من وجهين. الوجه الأول أن قلع الأرض وإصعادها إلى قريب السماء ده فعل خارق للإيه؟ للعادة. هذا وجه، ودي معجزة وتأييد لنبي الله لوط عليه السلام. الوجه الآخر أو المعجزة الأخرى أن قلع الأرض وإبقاء لوط عليه السلام فيها دون أن ترتج به ودون أن يتأثر هو ومن معه ده إعجاز فوق إيه؟ فوق إعجاز. احنا في حياتنا البشرية الآن لو جاء إنسان يطرق بمطرقة يؤذي من بجواره ولا لا؟ فما بالك هذا الفعل العظيم، هذا الأمر الجليل، أمة بأكملها يصعد بها ربنا سبحانه وتعالى، يصعد بهم جميعا وبكل ما كان عندهم، ثم بعد ذلك يلقيها إلقاء في الأرض بعد هذا الارتفاع الشديد. ومن بجوار لوط عليه السلام لا تهتز به الأرض ولا يقع عليه أي تأثير ولا يكون عنده أدنى اضطراب، فهذا في الحقيقة أيضا إعجاز نضيفه إلى إعجاز الهلاك في حد ذاته. أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان وجوب الثناء على الله وذكر البراهين الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى دون سواه. وفي ذلك يقول رب العالمين: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. بعد أن ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما فعله بأعدائه من النكال وبأوليائه من النصرة والتأييد، أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأيضا يحمد رب العالمين سبحانه لأنه اتصف بصفات الجلال والكمال، فيحمد لما هو عليه من الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى جل في علاه. ولعلكم تلاحظون أيها الكرام أن الله تبارك وتعالى يثني هنا على نفسه بعد إيه؟ بعد أن أهلك الظالمين. وفي هذا إرشاد أو توجيه إلى أن الله عز وجل عظيم، وأنه سبحانه وتعالى يعلي أهل الإيمان، وأنه أيضا يذل الكافرين، ويجب على العباد أن يحمدوه على ذلك. على العباد الذين نجاهم رب العالمين أن يحمدوا الله عز وجل على إهلاكه لهؤلاء الظالمين، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين هلاكه لهؤلاء قال مباشرة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وهذا يذكرنا بالآية الواردة في سورة الأنعام، لما أشار رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا إلى إهلاكه لبعض الظالمين ماذا قال؟ قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يعني يحمد رب العالمين على هؤلاء، على هلاك هؤلاء الظالمين. وهذا يدل على عظمة رب العالمين سبحانه وعلى وجوب الثناء على الله عز وجل، يحمد الله عز وجل على ذلك. وقلت على ما يتصف به أيضا من صفات الجلال والكمال. ثم بعد ذلك يجب علينا أيضا أن نسلم على العباد الذين اصطفاهم رب العباد سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم في قول الحق تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، من هم العباد الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى؟ قيل بأنهم سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا كلام صحيح. فرب العالمين سبحانه وتعالى يصطفي من البشر ما يصطفي، ويصطفي من الملائكة ما يصطفي، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما إيه؟ لا يسأل عما يفعل. وقيل بأن العباد الذين اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة الآية تشمل هذا وذاك ولا تعارض، فالأنبياء والمرسلين يصطفيهم رب العالمين، وقد ذكر ذلك ربنا في كتابه، كما أن الله عز وجل اصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكونوا وزراءه وأصحابه ولكي يتشرفوا بصحبته صلوات الله وسلامه عليه. ولقد أشار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى ذلك في قوله من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. والاختيار اصطفاء، فيه معنى الاصطفاء. فقول الحق تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يفيد أن نسلم أيضا على الأنبياء والمرسلين وعلى صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نذكر واحدا من هؤلاء إلا بخير الإيه؟ إلا بخير الذكر. ورب العالمين سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك أيضا في آيات أخرى كقوله جل من قائل عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا يدفعنا إلى أن نتأدب وأن نتعلم كيف نتعامل مع من اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فنسلم عليهم ونخاطبهم بأجمل الألفاظ، وحينما نذكرهم لا نذكرهم إلا بالذكر الحسن الجميل وغير ذلك، لأن الله عز وجل بعدما أثنى على نفسه في هذه الآية ذكر سلامه على عباده الذين اصطفاهم سبحانه وتعالى جل في علاه، ثم ختم الآية بقوله الله خير أما يشركون. هذا استفهام، ما نوع هذا الاستفهام؟ هذا في الحقيقة استفهام إنكاري، وفيه تبكيت وتوبيخ للمشركين. يا قوم، يا أيها المشركون، كيف تشركون بالله عز وجل وله الثناء الكامل لما هو عليه من الصفات العظيمة؟ كيف تعبدون غير الله وقد فعل بأعدائكم وقد فعل بأعدائه ما فعل سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذه الآية لفتة، وقد ذكرتها في بداية هذا المحور، ألا هو وجوب الثناء على الله تبارك وتعالى. يجب على المؤمنين أن يثنوا على ربهم سبحانه، لأن الله عز وجل أثنى على نفسه في كتابه وحمد نفسه في كتابه، فقد افتتح 5 سور من سور القرآن الكريم بقوله الحمد لله، فدل ذلك على أنه سبحانه وتعالى يحمد نفسه، ويجب علينا أن نفعل ذلك لله عز وجل. قد صح الخبر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله عز وجل يحب الحمد والثناء، والثناء على الله يكون بذكر الحمد لله رب العالمين، أن يثني العبد على قلبه على ربه، وأن يقوم هذا الثناء في قلب العبد، ثم بعد ذلك ينطق به إيه؟ ينطق به لسانه على نعم الله تبارك وتعالى الوافرة، وعلى ما هو عليه سبحانه وتعالى كما ذكرت وأشرت من عظيم الصفات وجليل الكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. والتقصير في الثناء على الله عز وجل لا يليق أن يصدر بمؤمن. لماذا؟ لأن الثناء على الله والحمد لله تبارك وتعالى ترفع المؤمن درجات عالية عند الله عز وجل. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. تملأ أي ميزان؟ تملأ ميزانك أنت أيها العبد، تملأ ميزانك بالإيه؟ تملأ ميزانك بالحسنات. ثم بعد ذلك تستمر الآيات بعد أن أثنى رب العالمين سبحانه وتعالى على نفسه لتقيم شيئا من الدلالة على وجوب وحدانية الله وعلى أنه أحق بالثناء وأحق بالحمد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي ذلك يقول سبحانه: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه آية من الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل جاءت مباشرة عقب قول الحق تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يمكن أن يقوم بهذا الأمر من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله؟ بعد هذه الآية مباشرة يذكر ربنا سبحانه وتعالى براهين دالة على أن الحمد له وعلى أنه سبحانه هو المستحق به هو المستحق له وحده، وأنه سبحانه هو الذي خلق هذا الخلق وكون هذا الكون. ولذلك ما كان ينبغي بحال من الأحوال أن يعدل العباد عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. أول أمر ذكره الله في هذه الآية: أمن خلق السماوات والأرض. يقف الإنسان مع نفسه وينظر في هذه السماء وما أودع الله تبارك وتعالى فيها من كواكب سيارة وجعلها نافعة للناس، هذه الكواكب بأشياء كثيرة قد ندرك حتى اليوم بعضها، وربما يغيب عنا في فضل الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة مما تفضل الله تبارك وتعالى به على العباد. إذا نظرنا إلى هذه الأرض، لأن الله قال: أمن خلق السماوات والأرض، وننظر ماذا أودع رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الأرض من جبال وبحال وأنهار، وماذا خلق عليها من دواب وأنعام وإنس وجان، كل ذلك على ظهر هذه الأرض. الذي خلق كل ذلك من؟ رب العالمين سبحانه. الذي قدره وكونه هو الله عز وجل. وفوق كل ذلك أن الله عز وجل خلق الخلق الأول ولم يترك هذا الخلق، ولكنه هداه وأودع في السماوات والأرض، وكان الأمر من الله عز وجل بما يستفيد من خلقهم الله عز وجل على هذه الأرض من فوائد عظيمة سخرها لهم رب العالمين سبحانه. ومن ذلك ما أشارت إليه هذه الآية: وأنزل لكم من السماء ماء. الله عز وجل برحمته وبعظيم قدرته هو الذي أنزل لنا هذا المطر الذي ينزل علينا من السماء. وأذكر أننا في حلقات سابقة في هذه الأكاديمية وحلقات العلم المباركة تحدثت على عظيم قدرة الله عز وجل في إنزال هذا المطر الذي ينزل من السماء، وقلت بأن هذه البحار والمحيطات الشاسعة الأرجاء التي تغمر ربما ما يزيد أو يقرب من 70% من سطح الكرة الأرضية يسلط رب العالمين سبحانه وتعالى عليها أشعة الشمس فتبخر الماء، يخرج الماء أو يصعد الماء عذبا إلى السماء فيمكث في السماء ما يشاء الله تبارك وتعالى له أن يمكث، ثم يرسل رب العالمين إليه الريح تزجيه وتركمه تحركه من مكان إلى مكان، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل نزل بأمر الله عز وجل ماء عذبا فراتا سائغا للشاربين. نستفيد من هذا الماء، نشرب نحن ونأكل، طعامنا يعد من هذا الماء، قوام حياتنا يقوم على هذا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الحيوانات والدواب التي تدب على ظهر هذه الأرض لا تعيش إلا بالماء، النبات الذي ينبته رب العالمين سبحانه لا يكون إلا بالماء. والآية تشير إلى أن المتفرد إذن بالخلق والتكوين ورعاية هذا الخلق بإنزال المطر من السماء هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال مباشرة بعدما ذكر: وأنزل لكم من السماء ماء، قال: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أولا يعني لو نتأمل في لفتة من لفتات القرآن الكريم، قال الله عز وجل فأنبتنا، هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، فايدته إيه؟ فايدته دفع شبهة يمكن أن تكون عند الناس في إنبات الزرع من الأرض، لأن الخلق ما ادعاه أحد لنفسه، وليس من العقل ولا من المنطق أن يدعي مخلوق سبق بعدم أنه خلق شيئا في هذه الأرض، والأعجب والأغرب أن يدعي أنه خلق السماوات والأرض، ده سيوصف بالجنون. لماذا؟ لأن السماوات والأرض خلقتا قبل الإنسان، فكيف يمكن لإنسان أن يزعم ويدعي أنه أوجد شيئا خلق قبله وكان عند خلقه هو عدم؟ يعني إنسان كان عدما عند خلق السماوات والأرض، ولكن لما كان الإنسان يتخذ الأسباب في إخراج الزرع من الأرض، وذلك بحرث الأرض وإلقاء البذر وسقيها بالماء وغير ذلك، قد يزعم بعض الناس أو تكون في ذهنه شبهة أنه ينبت النبات هو، فالتفت الله عز وجل من الغيبة إلى الخطاب وأثبت ذلك لنفسه فقال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ذات منظر عظيم جميل حسنة بهية تسر الناظرين. ثم يقول رب العالمين متحديا الخلق جميعا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ثم يقول سبحانه بهذا الاستفهام أإله مع الله، ألا يستحي هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل وعبدوا معه غيره، ألا يستحون عندما ينظرون في خلق الله عز وجل وكونه، وعندما يعرفون ويعلمون أن الذي يدبر أمرهم هو الله، وأن الذي يرزقهم هو وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، ألا يستحون بعد ذلك من أن يعبدوا معه غيره؟ ولذلك قال أإله مع الله، يعني أإله مع الله يعبد أو أإله مع الله فعل ذلك؟ وفي كلا الأمرين لا يمكن أن يكون مع الله أحد، لا يعبد مع الله غيره، وكذلك لم يفعل أحد شيئا مما فعله رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الكون. وهذا كقول الحق تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني من خلق وكون وقدر وفعل وفعل كمن لم يفعل شيئا من هذه الأشياء، لا يليق بعاقل عندما يتأمل هذه الآيات وعندما يقف عندها أن يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره. ولذلك نعى الله عز وجل على المشركين عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى فقال بل هم قوم يعدلون، قيل يعدلون يعني يسوون في عبادتهم، فيسوون الخالق بالإيه؟ يسوون الخالق بالمخلوق، لأنهم عبدوا مخلوقات مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وقيل عدلوا عن الحق إلى الباطل، مالوا عن الحق الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى ألا وهو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده إلى عبادة الهوى والباطل والشيطان. في الحقيقة أود أن أقف هنا وقفة يسيرة لأخاطب من يتوجه بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى عند حديثي عن الخلق، وأقول له ما ينبغي للإنسان ولا يصح ولا يستقيم أن يعلم أن خالقه هو الله وأن رازقه هو الله ثم بعد ذلك يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى. كان المشركون السابقين يعرفون ويدركون أن خالقهم من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك بنص التنزيل، ومع ذلك عبدوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى ولجأوا إلى غير الله جل ذكره، وكانوا يعلمون ويدركون أنه ما ينبغي ذلك وما كان عليهم أن ينصرفوا إلى غير الله. لماذا؟ لأننا نلزمهم بعد إقرارهم أن الله ربهم وخالقهم ورزقهم وأنه هو الذي يتولى أمرهم، نلزمهم أن يعبدوا هذا الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن من يتصف بصفات الخلق والرزق والإحاطة والتدبير هو الذي يعبد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك لو نظرنا سنجد كثيرا من آيات القرآن الكريم عندما يتحدث فيها رب العالمين سبحانه وتعالى عن الخلق يشير إلى أنه هو الإله الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الإله الواحد. وتأملوا مثلا قول الحق تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله،
قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله إيه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه ثم يستمر السياق في بيان قدرة العظيم الكبير المتعالي سبحانه فيقول أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون لو تأملنا ونظرنا في هذه الأرض سنجد أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض قرارا يعني ثابتة لا تميد ولا تضطرب بأهلها قال عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا ولو أن الأرض يعني تتحرك وتضطرب ما هنأ عيش لإنسان عليها وما سكن ساكن عليها طالما أنها تميد وتتحرك ولذلك دي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان الذي يعيش على ظهر هذه الإيه؟ الذي يعيش على ظهر هذه الأرض والله تبارك وتعالى جعل الأرض قرار يستقر عليها الإنسان ويسكن وأيضا من نعمته ورحمته أنه جعل خلالها إيه؟ أنهار جعل خلال هذه الأرض في أماكن متفرقة منها أنهارا لكي يستفيد منها الإنسان وقد قلنا بأن الماء به قوام حياة الإنسان ولذلك لا نقف عند ذلك طويلا وجعل لها إيه؟ رواسية وهي الجبال التي جعلها الله عز وجل أوتادا في هذه الأرض كانت سببا في هذه الصلابة والاستقرار والمهاد التي هي إيه؟ عليه ثم بعد ذلك قال وجعل بين البحرين حاجزا وهذا واضح وهو حتى مشاهد في دنيا الناس اليوم أن البحر والبحر المالح والنهر العذب يلتقيان ولا يبغي بعضهم على بعض كما قال رب العالمين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وهنا عبر بالبحر عن النهر من باب التغليب لاشتراكهما معا في صفة واحدة وهي صفة الايه الماء وهي صفة الماء كلاهما يشترك في صفة الماء وغلب البحر على النهر وأيضا لأن الماء المالح أكثر من الماء الايه من الماء العذب وهذه أيضا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العباد هذه الآية اشتملت على أربعة نعم ذكرها الله عز وجل في هذه الآية أولها أنه جعل الأرض قرارا الأمر الثاني جعل خلالها أنهارا الأمر الثالث جعل لها رواسية ونعني بها الرواسي الإيه؟ الجبال الأمر الرابع وجعل بين البحرين حاجزا الآية الأخيرة التي معنا أستاذ عبد الرحمن يستعجلني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون هذه الآية تحتاج أن نقف عندها طويلة هذه الآية بتحلل نفسيات المشركين الذين يعبدون مع الله غيره رب العالمين يخاطبهم من خلال ما يقومونهم به أمن يجيب المضطر إذا دعاه الجواب هو الله وهذا أمر مشاهد أي إنسان حينما يقع في كرب أو تلم به مصيبة لا يفزع إلا لله تبارك وتعالى وحده دون سواه ورب العالمين سبحانه ذكر ذلك عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا ركبوا في الفلك لا يلجأوا إلا لله تبارك وتعالى وهناك قصص كثير مذكور في كتب السير والتاريخ بل السنن عن المشركين أنهم كانوا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى إذا نزل بهم أي لون من ألوان الضر وهذا يدل على أنهم يعلمون أن الذي يجيب المضطر حقا هو الله تبارك وتعالى في قصة عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب إلى بلاد الحبشة ذهب عن أي طريق ركب البحر هاجت الأمواج فقال من معه من المشركين في السفينة لن ينجينا ما نحن فيه إلا أن نخلص الدعاء لله عز وجل فقال عكرمة فقلت في نفسي إذا كان الذي لا ينجي في البحر هو إذا كان الذي ينجي في البحر هو الله فالذي ينجي في البر هو الله قال فعاهدت نفسي إن نجاني الله أن أذهب فأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني من كان معه في السفينة من المشركين أدركوا ذلك وأيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسين وقال له يا حسين كم إلها تعبد قال ستة خمسة في الأرض وواحد في السماء قال لمن رغبتك ورهبتك؟ يعني إذا أردت الرغبة أو الرهبة تخاف من من؟ قال الذي في السماء. قال لمن تلجأ؟ قال الذي في السماء. قال أتدعوه وحده وتشرك معه غيره؟ هؤلاء كان المشركون، ولذلك رب العالمين يخاطبهم من خلال نفسياتهم التي هم عليها، ويستثير ما في بواطنهم قائلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هو رب العالمين وحده دون سواه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يعني يخلف بعضنا إيه؟ يخلف بعضنا بعضا، كما قال في أواخر سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ثم يقول لهم أيضا مستفهما منكرا عليهم إشراكهم برب العالمين سبحانه وتعالى: أإله مع الله؟ يعني أإله مع الله عز وجل يعبد بعد ذلك؟ تدعوه وحده وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وحده، ثم بعد ذلك تلجأ إلى غيره وتطلب من سواه سبحانه وتعالى؟ وما ذاك إذا وقع إلا لأن الإنسان كثيرا يغفل عما يجب أن يتذكره، قليلا ما تذكرون. وهذا الختام يدل على أن المشركين في عماية وجهالة وضلال، وأن الله عز وجل حجب عنهم العلم والفهم والعقل، فلا يدركون ما يفعلون ولو كانوا يعقلون، مع ما قام في نفوسهم من علمهم بأن الذي يجيب المضطر هو إذا دعاه هو الله، ما لجأوا إلى غير الله تبارك وتعالى جل في علاه. ولذلك حق لرب العالمين سبحانه أن يقول لهم قليلا ما تذكرون، أي ما أقل تذكركم إلى ما يرشدكم وإلى ما ينفعكم في مثل هذه المواقف. وأختم بهذه الكلمات: وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضل الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية، كان السؤال الأول: اشرح قول الله تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، وماذا قالت بلقيس لما سئلت عن العرش، وماذا تفهم من ذلك؟ وكانت الإجابة: يقول الله حكاية عن سليمان عليه السلام أنه قال لأعوانه وطلب منهم أن يغيروا من شكل عرش بلقيس، وورد عن المفسرين كثيرا من ألوان التغيير والتنكير، وكان سبب هذا التغيير هو إيهامها ومحاولة الإشكال عليها، حتى إذا أعلمها بالحقيقة تكون بمثابة المفاجأة التي تؤكد لها قدرة سليمان وسعة ملكه وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. ولما رأت بلقيس العرش وسئلت عنه أجابت بقولها كأنه هو، فلم تجزم بالصواب أو الخطأ، ويفهم من ذلك ذكاؤها وحنكتها، ويشير ذلك أيضا إلى أنه قد حدث لها الإشكال بالفعل بسبب التغيير، وهو المراد من فعل سليمان عليه السلام.
الجواب صحيح، ولكن يعني أرى أن نشير إلى أن هذا دفعها أيضا إلى أن تدرك قوة رب العالمين سبحانه، وأن تعرف صدق سليمان عليه السلام فتؤمن به. نعم.
طيب، السؤال الثاني: ما المراد بقول الله تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهل يجوز تسمية الله عز وجل ماكرا؟ وكانت الإجابة: المراد بمكر الله الوارد في قوله تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هو إثبات صفة المكر لله تبارك وتعالى كما يليق بحقه، وأن هذه الصفة لله تبارك وتعالى لا يوصف بها على الإطلاق، وإنما على سبيل المقابلة والجزاء، فإن الله تبارك وتعالى يمكر بمن مكر ويستحق المكر، فإن مكره جل وعلا في مقابلة مكر الكافرين والماكرين صفة مدح وحسن، وذلك لأن الله جل في علاه يقابل مكر الماكرين والكافرين بما يستحق بهم، فالجزاء من جنس العمل، فإنهم مكروا فتركهم في غيهم وضلالهم وظنهم أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بمكرهم، ثم جزاهم وعاقبهم بأن مكر بهم. ولا يجوز بأن يسمى الله عز وجل بالماكر، وذلك لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أسماء الله الحسنى كلها توقيفية، فلا يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أهل السنة والجماعة لا يشتقون من صفات الله عز وجل العليا أسماء، إذ أن أسماء الله توقفية، وذلك مع إيمانهم أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له صفة، وذلك بدلالتي المطابقة والتضمن، وذلك مما علمناه إياه فضيلة الوالد الشيخ دكتور عبد الله، نفع الله بعلمه وبارك في عمره.
شكرا لكم سليم إن شاء الله.
الله يبارك فيكم شيخ. بالنسبة لأسئلة المتصلين في الحلقة السابقة، كان هناك اتصالين. الأول من الأخ أبو جواد من السعودية، كان يتكلم عن قول الله عز وجل: ومكرنا مكرا ومكرنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويقول يعني هل يجوز أن يقابل تكبر الناس عليه في الدنيا بالتكبر عليهم؟ وقال يعني هناك حديث أو مقولة: التكبر على أهل التكبر صدقة.
في الحقيقة نحن أمرنا أن نتعامل مع الناس بالمعروف، وألا نجادلهم أو أن نخاطبهم أو أن نحاكي أفعالهم بما يفعلون. فإن كان في أفعالهم مثلا فسق أو فجور، لا نفعل فسقهم ولا نفعل فجورهم. وقد أشرت من قبل إلى أن جمهور الفقهاء أخذوا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الحديث حسن، وقد ضعفه بعض أهل العلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ورب العالمين في القرآن الكريم يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن. ولكن ليس معنى ذلك أن يقعد الإنسان عن مواجهة هؤلاء الإيه؟ الظالمين، ولكن يفعل ما يتناسب مع المقام دون أن يخرج عن حد الاعتدال. يعني يمشي على قول الله تعالى مثلا إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني أراد أن يواجه هؤلاء المجرمين أو المكذبين، فليفعل بهم ما يمكن أن يرد بغيهم وما يمكن أن يرد ظلمهم، ولكن لا يخرج عن حد التوسط والاعتدال. فلا يتكبر مثلا على خلق الله تبارك وتعالى، أو أن يبغي على أحد منهم أو غير ذلك. هذا شيء. شيء ثاني ما أشار إليه وكنا نحفظه من الصغر: الكبر على أهل الكبر صدقة. هذا لا يصح ولا يثبت عن أحد، يعني وإنما هو كلام مرسل من كلام الناس، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ نايف من السعودية كان له سؤالان. سؤاله الأول عن اليهود: لماذا يقول أشياء لا تليق بنبي الله داود وسليمان عليهما السلام؟
هذه في الحقيقة من طبيعة اليهود. قولهم هذا جزء من الأفعال التي فعلوها مع الأنبياء والمرسلين. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء اليهود يتبعون الهوى، وطالما أنهم يتبعون الهوى فلا تستغرب ولا تستبعد أي فعل يمكن أن يأتي بهم. الله عز وجل يقول عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا إيه؟ تهوى أنفسكم. ماذا يفعلون بالأنبياء والمرسلين؟ فاستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني دار الحال بين التكذيب أو بين قتل من أرسله الله تبارك وتعالى إليهم. وبالتالي يعني لا نستغرب أبدا ولا نتعجب من أن يقولوا على الأنبياء والمرسلين ما قالوا. وهذا يدل على شيء، إن دل عليه، على شدة كذبهم وافترائهم وبهتانهم. وقد شهد بذلك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما أسلم وأخفى إسلامه أولا عن قومه، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن اليهود قوم إيه؟ قوم بهت، إذا علموا بإسلامي ظلموني أو كذبوا علي أو افتراءوا بهتوني أو غير ذلك، والله أعلم.
سؤاله الثاني يا شيخنا: هل هناك رابط بين قصص الأنبياء في القرآن؟
لا شك أن هناك قسم مشترك بين قصص الأنبياء والمرسلين، أشار بعض العلماء إليه وممن كتبوا في السيرة. قالوا بأن الله تبارك وتعالى يبين في كثير من الآيات حينما يسوق يعني الحديث عن الأنبياء والمرسلين، يذكر أماكن كثير من هؤلاء الأنبياء والمرسلين ليبين قدرته سبحانه وتعالى على كل أطراف الأرض، وأن المكذبين الظالمين الذين كانوا مثلا سواء كانوا في مصر في عهد موسى عليه السلام مع فرعون، أو كانوا في اليمن، أو كانوا في الشام مع لوط عليه السلام، كل هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى بهم محيط، وأنه يفعل بهم ما يفعل، ومن كذب منهم أخذه رب العالمين سبحانه، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى يتولى أمر مملكته حتى في أطرافها، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. وفيه فائدة، وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى أمة، إلى كل أمة من أمم الأرض، أرسل إليهم رسولا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والله أعلم.
أسأل يا شيخ بارك الله فيك.
في بس عندي يعني أود أن أنا ألفت النظر إلى ما ذكرته من التفات في قول الله تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الحديث يا إخواني عن الغيبة،
والمتكلم هو الله تبارك وتعالى. هذا المتكلم يعني ينسب الكلام إلى نفسه حينما يقول معظما فأنبتنا، ولكن هذا توجيه لمن؟ للمخاطب. هذا التوجيه التفات من الغيبة، لأن الله لم يسند ذلك إلى نفسه، وإنما أسنده إلى نفسه لمن؟ لكي يلفت نظر من؟ يلفت نظر المخاطب بهذه الكلمات قائلا له فأنبتنا. فالالتفات من الغيبة والمتكلم هو الله لمن؟ للمخاطب بهذه الايه؟ للمخاطب بهذه الآيات. وسبب هذا الالتفات كما ذكرت استبعاد شبهة يمكن أن تقوم في نظر إنسان ما بأنه يحرث الأرض وهو الذي يلقي البذر ويجري الماء، فكأنه هو الذي أخرج النبات، فرب العالمين يقول لا والله أعلم.
أسئلة
حاضر. السؤال الأول: بماذا أجاب قوم لوط عليه السلام، وما نوع العذاب الذي نزل بهم؟ السؤال الثاني: ما المراد بالعباد المذكورين في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وما نوع الاستفهام في قوله تعالى الله خير أما يشركون؟ وانتهى.
أحسن الله عليك فضل الشيخ وجعل الله
في ميزان حسناتك. جزاك الله خير.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، الذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.